بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أنبه إلى نقطة في الدرس الماضي، وهي إذا ورد عندنا نحو قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا، فكيف نعرفه؟ طبعا هو الغالب ألا يلحق بالفعل ما يدل على أن الفاعل مثنى ولا مجموع، هذا الغالب في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كل ما ورد عن العرب. لكن إذا ورد فكيف نعربه؟ المسألة في هذا سهلة والحمد لله. لك ثلاثة أوجه في الإعراب، لك ثلاثة أوجه في الإعراب. الوجه الأول هو أن تعد، ونطبق على قول الله عز وجل ثم عموا وصموا كثير منهم، فنقول الواو هذه يجوز لك فيها، بل يجوز في إعراب هذه الجملة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تقول الواو هذه حرف يدل على أن الفاعل جماعة لا محل له من الإعراب، والفاعل هو قول الله سبحانه كثير، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تقول لا، بل الواو هذه هي الفاعل ثم عمو وكثير بدل منها. الوجه الثالث أن تقول لا، بل الواو هذه فاعل والجملة وهي قوله عمو خبر مقدم وكثير مبتدأ مؤخر. المهم هذا توجيه ما ورد من مثل هذا، وهو كما قلت أكثر من مرة قليل وليس كثيرا، وليس كثيرا، ولكنه صحيح جائز، وهو في لغة طيء وبعض أزد شنوءه، هو في لغتهم مشهور هذا، يعني إلحاق علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع، هذه لغة لبعض العرب وهي جائزة صحيحة فصيحة، ولكنها ليست الغالبة وليست الكثيرة بحسب ما ورد في الكلام المعتد به. ننتقل الآن إلى باب النائب عن الفاعل. قال المصنف هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. وفي رأيي أن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا، ليس جامعا ولا مانعا. أما كونه غير جامع فإنه لما عرفه قال هو الاسم المرفوع، وليس كل أنواع النائب عن الفاعل تكون مرفوعة، بل ينوب عن الفاعل أحيانا الجار والمجرور، وأحيانا الظرف، وأحيانا المصدر، ومع ذلك لا تكون مرفوعة، فليس كل ما ينوب عن الفاعل مرفوعة. طيب هذه واحدة. أما كونه غير مانع فإنه يدخل في هذا التعريف نحو قولك مثلا محمد حاضر، محمد حاضر، محمد مبتدأ وهو مرفوع، وحاضر خبر وهو مرفوع، ولم يذكر مع كلمة محمد فاعلها، ولذلك فلا يعني فقد يدخل على هذا التعريف أن تعرب كلمة محمد هنا لأنه لم يذكر معها فاعل، أن تعربها على أنها نائب فاعل، على أنها نائب فاعل. إذن نقول هذا التعريف ليس جامعا وليس مانعا، ليس جامعا وليس مانعا. لكن لو ذكر مثلا الذي يعني إذا حذف الفاعل ينوب غيره منابة، إذا حذف الفاعل ينوب غيره منابة مع تغيير في الصيغة، يمكن أن يكون هذا الكلام مقبولا، يمكن أن يكون هذا الكلام مقبولا. طيب قد تتساءل، ألم تقل لنا يا أستاذ إن الفاعل عمدة، فلماذا نحذفه وننيب غيره منابة؟ قال لا يخلو، يحذف الفاعل ويقوم غيره مقامه لأغراض، أحيانا تكون الأغراض لفظية وأحيانا تكون الأغراض معنوية. أما كون الأغراض لفظية فكاستقامة الوزن في الشعر، ويمثلون له بقول الأعشى علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى وعلق أخرى ذلك الرجل وعلق أخرى ذلك الرجل. فعلق هنا في مواضعها الثلاثة قد بنيت للمفعول، لأنه لو ذكر فقال علقني الله بها مثلا لانكسر الوزن عليه، فهذا غرض لفظي. هناك غرض لفظي آخر وذلك في السجع، إذا أرادوا استقامة السجعة فقد يحذفون الفاعل ويقيمون غيره مقامه. فمثلا يقولون من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. قالوا لو قالوا حمد الناس سيرته لكان هذا انتقضت عليه السجعة، لأن الأول هنا كما ترون من طابت سريرته، فستصير سيرته هذه منصوبة، فسيقولون حمد الناس سيرته فتختل السجعة. هذان غرضان لفظيان. ويوجد هناك أغراض معنوية وهي كثيرة، أذكر لكم بعضها. أما من الأغراض المعنوية فقد يكون، وهذا أغلب ما يكون، للجهل بالفاعل، الفاعل غير معروف، فتقول مثلا سرق المتاع، لأنك ما تعرف من السارق، لأنك لا تعرف من السارق، فتغير تحذف الفاعل وتقيم غيره مقامه. هذا الأول. الثاني الخوف من الفاعل، أنك لو ذكرت مثلا سرق زيد المتاع لأتى الفاعل هذا وسرق متاعه، تخاف منه. أيضا الخوف على الفاعل، ذلك كقولك مثلا سرق المتاع، لأنك لو ذكرت اسمه لتسلطت عليه الشرطة وأمسكته وقطعت يده على سبيل المثال. من ذلك مثلا يقولون العلم بالفاعل، الفاعل معلوم ما يحتاج أن تذكره، ومنه قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، الخالق معروف فلا تحتاج إلى ذكره. قالوا ومنه من الأغراض المعنوية تنزيه ذكر الفاعل مع المفعول به، وذلك كقولك مثلا خلق الخنزير، فتنزه أن تذكر الله عز وجل أو اسم الله عز وجل مع لفظ الخنزير. وهناك أغراض معنوية كثيرة يحذف الفاعل من أجلها ويقوم غيره مقامه. اتفقنا على أنه يحذف الفاعل ويقوم غيره مقام، فما الأشياء التي تقوم مقام الفاعل؟ أربعة أشياء. الأول المفعول به، وهو أكثر ما ينوب عن الفاعل، أكثر ما ينوب عن الفاعل المفعول به، حتى يرى بعض النحويين أنه إذا وجد المفعول به في الكلام لا يجوز أن تنيب غيره مع وجوده، سواء تقدم المفعول به أم تأخر. ومنه قول الله عز وجل وقضي الأمر، وقضي الأمر أصل الكلام والله أعلم، وقضى الله الأمر، فحذف لفظ الجلالة وهو الفاعل وأقيم المفعول به مقامه. ومنه قوله سبحانه في الآية نفسها وغيض الماء، غيض الماء، لو ذكر الفاعل لقال والله أعلم، قد يكون هذا هو التقدير، وغاض الله الماء، لكن حذف الفاعل وأقيم غيره مقامه وهو المفعول به هنا. فإذا وجد المفعول به فهو ينوب عن الفاعل مقدما، يعني هذا هو الغالب والكثير أنه هو الذي ينوب عن المفعول، عن الفاعل المفعول به. ينوب عنه أيضا على خلاف في بعضها ثلاثة أمور، هي المجرور، وبعضهم يرى أنه الجار والمجرور، والظرف المتصرف المختص، والمصدر المتصرف المختص. نبدأ بالمجرور. المجرور فيه خلاف في إنابته عن الفاعل، بعضهم لا يرى أنه يجوز نيابته عن الفاعل، ولكنه قد ورد في القرآن الكريم قول الله عز وجل ولما سقط في أيديهم. فبعض المعربين يرون أن الجار والمجرور هنا نائبان عن الفاعل، ولما سقط في أيديهم، لكن المانعون يرون يقولون لا، النائب عن الفاعل مقدر، وهو ضمير يعود على المصدر المفهوم من سقط، فيقدرون فلما سقط هو، أي السقوط. من أين أخذتم السقوط؟ قالوا مفهوما من قوله سقط، وفي أيديهم جار ومجرور متعلق بسقط، هؤلاء المانعون. لكن الصواب والله أعلم أنه يجوز نيابة الجار والمجرور عن الفاعل، هذا هو النوع الثاني. أما النوع الثالث الذي ينوب عن الفاعل فهو الظرف، لكن اشترطوا فيه أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا، أن يكون متصرفا يعني بالتصرف أن لا يلزم النصب على الظرفية، فإن كان دائما منصوب على الظرفية مثل حيث وإذ وإذا فإنه لا يجوز أن ينوب عن الفاعل، هذا هو المقصود بالتصرف. طيب هل عندك ظرف متصرف؟ قال نعم، مثل لنا. المثال كلمة يوم، يوم هذه تقع مبتدأ وتقع خبرا وتقع فاعلا وتقع غير ذلك من أنواع الإعرابات. قال الله عز وجل يخافون يوما كان شره مستطيرا، يوما هنا صارت مفعول به وليست ظرفا. وتقول يوم الجمعة يوم مبارك، تصير مبتدأ وخبر ما في إشكال. وتقول أعجبني يوم الجمعة، ستكون فاعلا، إذن هي متصرفة فيجوز أن تنوب عن الفاعل. هذا المقصود بالتصرف، التصرف هو أن يخرج عن النصب على الظرفية إلى إعرابات أخرى. طيب أما الاختصاص، هم اشترطوا أن يكون متصرفا مختصا، فالاختصاص يكون بواحد من أربعة أمور: إما بأن يكون موصوفا كقولك مثلا صيم يوم حار، هذا موصوف، وإما أن يكون مضافا كقولك صيم يوم الخميس، وإما أن يكون علما كقولك صيم رمضان، وإما أن يكون بارك الله فيك مقترنا بأل العهدية، كأن يكون بينك وبين بعض إخوانك أو المخاطب بينك وبينه حديث عن يوم الاثنين مثلا، فتقول صيم اليوم، المقصود باليوم هذا هو الحديث الذي معهود بينك وبين المخاطب، حينئذ يجوز. فلا بد لنيابة الظرف عن الفاعل أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا، والتصرف قد وضحناه والاختصاص قد وضحناه. وكذلك يشترط في المصدر أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا. نمثل له أولا، قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة هنا نائب عن الفاعل وهي مصدر، وهي مصدر، والمصدر هنا متصرف لأنه يمكن أن يكون غير منصوب على الظرفية، يمكن أن يكون مبتدأ، يمكن أن يكون خبرا، يمكن مثل ما قلنا في الظرف كلمة نفخة يمكن أن تكون كذلك. هذا من ناحية التصرف. أما من ناحية الاختصاص يا أخي بارك الله فيك، طبعا لا قبل هذا نذكر بعض الظروف غير متصرفة. كلمة سبحانه هذه علم على التسبيح، علم على التسبيح، هذه ليست متصرفة لأنها لا تجي إلا منصوبة على الظرفية. كلمة معاذ الله، معاذ الله هذه ملازمة للنصب على المصدرية فلا يمكن أن تنيبها عن الفاعل، هاتان كلمتان لا تنوبان عن الفاعل لأنهما ملتزمتان النصب على المصدرية. أما إذا كانت الكلمة صالحة لأن تكون مبتدأ وخبرا وفاعلا ومفعولا به وفي مواضع الإعراب المختلفة فلا مانع، فلا مانع أن تنيبها عن الفاعل ككلمة نفخة في هذه الآية الكريمة. هذا بالنسبة للتصرف. أما الاختصاص يا أيها الأحباب فكما قلنا قبل قليل في يعني في الأشياء التي تكون فيها مختصة، وذلك بأن يكون إما موصوفا وإما مضافا و وإما موصوفا وإما مضافا وإما مقترنا بأل العهدية، ولا يوجد عندنا مصدر علم، لا يوجد عندنا مصدر علم إلا كلمة سبحان كما قلنا قبل قليل، فهي علم على التسبيح وما شاكلها وما شاكلها، يعني توجد مصادر قليلة أعلام لكنها ما تصلح للنيابة عن الفاعل لأنها ملازمة للنصب على الظرفية، يعني تنتقل من ناحية أخرى. فإذا لابد أن يكون إما موصوف تقول ضرب ضرب شديد، وإما مضاف كقولك ضرب ضرب الأمير أو ضرب السلطان أو ضرب القوي مثلا، وإما مقترنا بأل العهدية كأن يكون بينك وبين المخاطب مثلا عهد عن ضرب معروف أو عن ضرب تتحدثون عن ضرب ما، فتقول له ضرب الضرب يعني الذي بيني وبينك العهد فيه. هذا أو هذه الأشياء هي التي تنوب عن الفاعل، أعيدها إجمالا مرة ثانية، المفعول به، وهذا إذا وجد لا ينوب غيره منابة في بعض أقوال النحويين، لا ينوب غيره إلا هو الذي ينوب فقط، والثاني الجار والمجرور على خلاف في ذلك، والثالث هو الظرف المتصرف المختص، والرابع هو المصدر المتصرف المختص. ونكون بهذا أنهينا الحديث في باب النائب عن الفاعل، بل في هذه الجزئية الأولى من باب النائب عن الفاعل، لأن المصنف سيتحدث بعد قليل في موضوع آخر، وهو أنه إذا حذفت الفاعل وأقمت غيره مقامه فلا بد أن تغير صيغة الفعل، لا بد أن يتغير، وإلا فكل شيء يبقى على حاله، وذلك في قول المصنف فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذه التغييرات لازمة في الفعل إذا بنيته للمفعول، أو بعبارة أخرى إذا جعلت الكلام على حذف الفاعل وإنابة غيره منابة، فلا بد أن تفعل الأشياء الآتية. أولا ننظر إلى الفعل الماضي، أما الفعل الماضي بارك الله فيه فإنك تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، فتقول في أكرم تقول فيه أكرم، وفي استخرج تقول استخرج، وفي نظر تقول نظر، وتقول في ضرب ضرب، وفي جاهد جوهد، وفي بايع بويع، وفي وهكذا. طيب في باع ما تقول؟ تضم أوله ولا تكسر أوله؟ وفي قال تقول قول ولا تقول قيل؟ بارك الله فيك، الكثير من لغات العرب، الكثير من كلام العرب أن يكسر الأول بدل ضمه، في باع وقال فيقولون قيل وبيع، وهذا الكثير في كلامه، ولكن بعض العرب يبقي أوله مضموما ويقلب الياء واوا والواو تبقى على حالها طبعا في قال، فيقول في باع بوع، ويقول في حاك حوك، ويقول في صام صوم، وفيه لغة ثالثة ولكنها قليلة أيضا، وهي ما يسمونه بالإشمام، الإشمام أن تشم الكسر شيئا من الضم، أن تشم الكسر شيئا من الضم شيئا يسيرا. نعود إلى شواهد هذه اللغة القليلة، لأننا نستشهد القليل، أما الكثير فهو موجود ولا إشكال فيه. يقولون من مما ورد في ذلك قولهم ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. بعد الفاصل نتحدث عن هذا البيت إن شاء الله تعالى. كنا تحدثنا عن قول الشاعر ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. الكثير فيه طبعا بيع، ولكنه ورد في هذا الشاهد بوع، يعني بإبقاء الأول مضموما وبقلب الياء واوا. هل هذا صحيح؟ نعم لا إشكال فيه، لكنه ليس هو الغالب، ليس هو الغالب. وقالوا أيضا من شواهده قول الشاعر حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا. حوكت، والكثير فيها أن يقال حيكت. هذا هو النظر للفعل الماضي، النظر للفعل الماضي أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، إلا إن كان أجوف نحو قال وباع، فإن حقه أن يضم، أن يكسر أوله في يعني في أثر كلام العرب يكسر أوله، فيقال في باع بيع، وأن يقال في صام صيم، وأن يقال في قال قيل، وهكذا. هذا الفعل الماضي. قد يضاف إلى هذا بعض الأشياء، لكنها ما دام المصنف لم يتحدث عنها نحن نتركها. إذا كان الفعل مضارعا فإنه أيضا يضم أوله، لكن يفتح ما قبل آخره، يفتح ما قبل آخره. فنقول مثلا في يستخرج، نقول فيه يستخرج، ونقول فيه ينطلق، نقول فيه ينطلق، ونقول فيه يضرب، نقول فيه يضرب، ونقول فيه يكرم، نقول فيه يكرم، وهكذا. الفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. طيب يبيع كيف نقول فيها، ويقوم كيف نقول فيها، ويصوم كيف نقول فيها؟ هذه نقول في يبيع يباع، ونقول في يصوم يصام، ونقول في يقول يقال. وهذه علل صرفية تحدث لبعض حروف العلة فتنقلب إلى حرف آخر، تنقلب إلى حرف آخر، وهذا الذي يقال في يعني فيما يحصل من تغييرات إذا بنينا الفعل للمفعول، إذا بنينا الفعل للمفعول. وأنبه قبل الخروج من هذه القضية إلى أن بعضهم يقول إذا طلبت منه إعراب نحو أكرم عبد الله، يقول أكرم فعل ماضي مبني للمجهول. والحقيقة أن هذا تعبير جائز، لكنه ليس أقوى من الذي أذكره لكم بعد قليل. يعني الأقوى أن تقول فعل ماضي مبني للمفعول، لأنه ليس دائما يكون الفاعل مجهولا. ففي نحو قولك في قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، هل تستطيع أن تقول الفاعل مجهول هنا؟ طبعا ليس مجهولا، ليس مجهولا. فهو تقول هذا الفعل مبني للمفعول. طيب أن تقول مبني للمفعول، لكن أحيانا ينوب غير المفعول به، كان ينوب الظرف أو ينوب المصدر أو ينوب الجار والمجرور، فما مخرجك؟ مخرجي سهل والحمد لله، كل هذه مفعولات، المفعول به خلاص قولا واحدا، المصدر مفعول مطلق، الظرف مفعول فيه، بقي المجرور بس. المجرور هذا أصله مفعول به ولكن الفعل لم يتعدى إليه، فعدي بحرف الجر، بواسطة حرف الجر، فكلها مفعول. معنى هذا أنه سلم لنا قولنا مبني للمفعول، وهو أولى من إعراب بعضهم أن الفعل مبني للمجهول. وأظن هذا واضح والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى قول المصنف وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. يعني أن نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، ننظر إلى أمثلته. أما أمثلته فنحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، هذه بعض الأمثلة النائب عن الفاعل فيها مفرد، النائب عن الفاعل فيها اسم مفرد ظاهر، أما العامل فأحيانا يكون ماضيا وأحيانا يكون مضارعا. هل يكون أمرا؟ الجواب لا، لا يوجد، لا يبنى الفعل للمفعول إلا في هذين الاثنين، في الماضي والمضارع، ولا يوجد في فعل الأمر. ولذلك لما تحدثنا عن التغييرات التي تحصل لم نذكر فعل الأمر، وإنما ذكرنا الفعل الماضي فقلنا كذا، وقلنا الفعل المضارع يفعل به كذا، يفعل به كذا. فننظر إلى قوله ضرب زيد، زيد نائب عن الفاعل، يضرب زيد، زيد نائب عن الفاعل، عمرو كذلك نائب عن الفاعل، أكرم ويكرم، لكن الفعل الذي قبلها فعل مبني للمفعول وهو أولى. ولو قلت مبني للمجهول ما في إشكال، لا إشكال، لأن أكثر ما يبنى هذا الفعل يبنى للمجهول، يعني أكثر ما يؤتى بهذه الصيغة لأن الفاعل مجهول، هذا أكثره بدون شك. لكن لو قلت على التعبير الذي ذكرته لك فهو أولى من ناحية الأولوية، ويلزم أحيانا، ويلزم أحيانا. طيب، ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه: والمضمر إثنى عشر، لأنه هنا سيذكر لكم ضمير المتكلم، ويذكر ضمير المخاطب، ويذكر ضمير الغائب. فقال رحمه الله: والمضمر إثنى عشر، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وإلى آخره. هذه في بالنسبة للغائب. نعم، أقول المذكور عندي هنا هو يعني المذكور ضرب، ضربت، ضربت، التاء هنا نائبة عن الفاعل، وضربنا تاء للمتكلم المفرد، المتكلم المفرد، ونا لغير المفرد من المتكلمين أو المتكلمين أو المتكلمات أو المتكلمتين، يعني يجوز للمذكر والمؤنث لما عدا الواحد، لما عدا الواحد. ونحو قولك ضربت، هذا المخاطب، وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. وأيضا يقال ضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا، ضرب هذا الواحد، وضربت هذه الواحدة، وضربا هذان الاثنان، وضربتا طبعا للغائبتين، وضربوا للغائبين، وضربنا للغائبات، وضربنا للغائبات، والله أعلم بالصواب. هذا آخر ما يقال في باب النائب عن الفاعل. وننتقل الآن إلى باب المبتدأ والخبر. قال المصنف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ لا يكون إلا اسما، ولا يكون فعلا، ولا يكون جملة، ولا يكون حرفا، فتعريفه هنا سليم 100%. الاسم المرفوع، حق المبتدأ أن يكون مرفوعا، العاري عن العوامل اللفظية، يخرج بقوله العاري يعني الخالي طبعا، يخرج أن يتقدم عليه مثلا حرف جر، أو أن يتقدم عليه إن وأخواته، أو أن يتقدم عليه كان وأخواته، أو أن يتقدم عليه ظن وأخواته، فإنه سيتغير الحكم، سيتغير الحكم. أما تقدم الجار عليه فأحيانا لا يتغير إلا قليلا، نحو قولك مثلا بحسبك درهم، بحسبك درهم، فالباء هنا يقولون حرف جر زائد، وحسب هنا مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ، ودرهم خبر، ودرهم خبر، فهو هنا لم يعر عن العوامل اللفظية، لكن الحرف الموجود هنا حرف جر زائد، لكن لو كان حرف جر أصليا لما جاز لنا أن نعربه مبتدأ، لا يجوز أن نعربه مبتدأ، لأنه لا بد أن يعر عن العوامل اللفظية. مما يعني يمكن أن ينظر فيه من العوامل اللفظية إن وأخواتها، يتغير الحكم حينئذ، ما يصير تعربه مبتدأ، يصير تعربه اسم إن، كان وأخواتها كذلك لا تعربه مبتدأ وإنما تعربه اسم كان، ظن وأخواتها كذلك ما تعربه مبتدأ وإنما تعربه مفعول أول، وهكذا. في بعض الأحيان يا أخواني لا يصير اسما صريحا، وأحيانا يكون اسما صريحا، قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء إلى آخره. محمد هذا مبتدأ وهو اسم صريح واضح. وقال الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم. أنت قلت لنا قبل قليل إن المبتدأ لا يكون إلا اسما. أن هذه حرف وتصوموا هذا فعل مضارع، فكيف تعرب هذه الجملة؟ قال هو في ظاهره ليس اسما ولكن في حقيقته هو اسم، لأن أن وما دخلت عليه تؤولان بمصدر، ويعرب هذا المصدر مبتدأ. والتقدير في هذه الآية والله أعلم وصيامكم خير لكم، لأن أن هذه تؤول مع ما بعدها بمصدر. فإذا يجوز أن يكون الاسم، أن يكون المبتدأ اسما ظاهرا أو أن يكون مؤولا، أو أن يكون مؤولا، وذلك إذا كان داخلة، إذا كانت داخلة عليه أن المصدرية أو لو المصدرية أو ما شكل ذلك. هذا هو المبتدأ. أما الخبر فقد عرفه المصنف بقوله هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. أما قوله المسند إليه إذا كانت موجودة، كلمة إليه عندكم موجودة، نعم، فهذا خطأ، لأن الخبر ليس مسندا إليه، المسند إليه هو المبتدأ، فغيروها بارك الله فيكم. أقول الخبر هو الاسم المرفوع المسند، هو مسند إلى المبتدأ، المبتدأ هو المسند إليه، أما الخبر فهو مسند وليس مسندا إليه. مثل له بعدد من الأمثلة. طبعا هذه الأمثلة تصلح للمبتدأ وتصلح للخبر، وهو قوله زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. فإن كلمة زيد هذه مبتدأ وقائم خبر، والزيدان مثنى وهو مبتدأ، وقائمان خبر وهو مثنى أيضا، والزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، وقائمون خبره، وقائمون خبره. أما قوله المسند إليه فهو كما بينت لكم يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه قد تكون في بعض النسخ ليس يعني لم يذكر فيها كلمة إليه. غير موجودة يا أخي؟ زين، إذن هو الصواب أنها غير موجودة كلمة إليه، لأن الخبر هو مسند وليس مسندا إليه، الخبر مسند وليس مسندا إليه. أيضا يعني الخبر قد يكون الأصل في المبتدأ طبعا أن يكون مفردا، مفرد طبعا، ولا يكون المبتدأ إلا مفردا، يعني ما يكون جملة ولا يكون غيرها. أما الخبر فالأصل فيه والغالب أن يكون مفردا، لكن قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، قد يكون الخبر جملة وقد يكون شبه جملة. أما كونه جملة فهذا يشترط فيه أن تكون الجملة مشتملة على رابط يربطها بالمبتدا، يعني ما يجوز لك أن تقول زيد سافر عبد الله، زيد سافر عبد الله، زيد مبتدا وجملة سافر عبد الله ما تصلح أن تكون خبرا، لأنه لا رابط بين جملة الخبر والمبتدا. لكن لو أكملت عليها كلمة واحدة سافر عبد الله أخوه، خلاص صح الكلام لوجود الرابط. والرابط هذا أنواع، الرابط أنواع. النوع الأول وهو أقوى الروابط وأكثرها شيوعا الضمير، يعني أن يكون في الخبر ضمير يعود على المبتدا، كقولك مثلا زيد أكرمته، زيد أكرمته، فالهاء هذه تربط جملة الخبر بالمبتدا، تربط جملة الخبر بالمبتدا، وهذا أقوى الروابط، وهذا أقوى الروابط. لكن هناك عدد من الروابط نتركها إن شاء الله إلى لقائنا القادم، ونتقبل الآن الأسئلة منكم إذا كان لديكم أسئلة. ما لدي؟ تفضل
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. قال الخبر هو الاسم المرفوع المسند، فنعرف أن الخبر قد يقع جملة وشبه جملة،
نعم،
أليس في قوله الاسم يعني نوع
بارك الله فيك.
يخد الجملة غير.
بارك الله فيك. هذا كلام حق، وهذا الكلام الذي جعلني أتطرق إلى أنه في بعض الأحيان يكون الخبر جملة، وأحيانا يكون شبه جملة، يعني جارا ومجرورا أو ظرفا. وكلامك صحيح، وهذا الكلام يعني عليه مأخذ، يعني على كلام المصنف فيه مأخذ، لأن قوله هو الاسم يدل على أنه لا يكون غير اسم، فلا يكون جملة ولا يكون، لكنها طبعا هذا هو الغالب، الغالب في الخبر أن يكون اسما وأن يكون مفردا أيضا، هذا الغالب فيه. نعم تفضل.
جزاكم الله خير. قال المؤلف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله.
نعم.
فلماذا ذكر هذا؟ والمعروف هو والمعروف أن التسمية نائب الفاعل، فهل هناك فرق بين التسمية؟
هذه يعني أولا لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، وبعض يعني كثير من المؤلفين القدامى لا يقولون باب النائب عن الفاعل، وإنما يقولون باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، يعني هذا تعبير قديم، تعبير قديم، وهو يعني لا ضير عليه فيه، هو مفعول ولم يسمى فاعل، لأن لم يذكر فاعله معه. حتى في الإعراب بعضهم لا يقول نائب فاعل، وإنما يقول هو مفعول ما لم يسمى فاعل، بعضهم يقول هذا، لكن الأولى من ناحية الإعراب أن يقال فيه إنه النائب عن الفاعل. أما من ناحية تسميته بهذه التسمية فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم. نعم. طيب نسأل في بعض الأسئلة، متى يجب أن تلحق بالعامل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث؟ متى يجب وجوبا ما هو جوازا؟ متى يجب أن تلحق بالفعل المسند إلى الفاعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث؟ نعم.
إن كان ليس هناك فاصلا بين الفعل والفاعل.
إن كان ليس هناك
فاصلا بين الفعل والفاعل.
فاصل، بارك الله فيك. إذا لم يوجد فاصل بين الفعل والفاعل وكان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث، لأنه إذا كان مجازي حتى لو كان متصلا بفاعله فلا إشكال، تؤنث أو تذكر، تقول طلع الشمس وتقول طلعت الشمس، والأولى طبعا طلعت الشمس الأولى، لكن الثاني جائز. فإذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث غير مفصول عن عامله وجب إلحاق علامة تدل على أن الفاعل مؤنث. هذا كلام حق، وبارك الله فيكم. إذا كان الفاعل يا شيخ إدريس مثنى أو مجموعا، فما الكثير في الفعل أو في العامل؟ هل نلحق به علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع أو لا نلحق؟
نعم لا يلحق به،
هذا الغالب،
هذا الغالب على.
ولكن الوجه الثاني جائز أو غير جائز؟
جائز.
هل تحفظ شيئا من شواهده؟
لا لا أحفظ.
طيب أحد منكم يحفظ شيئا من شواهده؟ تفضل يا أخي.
مثل قول الله تبارك وتعالى صوت الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا.
لا وحافظك الله، هذه ليست شاهدة ليست شاهدا لهذا، لأن الفاعل هنا غير مذكور، يعني ليس مصرحا به بعد قال، وإنما الألف هذه هي الفاعل نفسه. نعم تفضل.
ثم عموا وصموا كثيرا.
صحيح، هذا هو الشاهد، ولم يرد إلا في موضعين من القرآن، لم يرد إلا في موضعين، هما قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا، والموضع الثاني ثم عموا وصموا كثير منهم، ولم يرد في غيرهما في القرآن الكريم كله. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.